بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال كلام في اشتراط صحة الصلاة بطهارة مكان المصلي، وقلنا أن الكلام سيقع في ثلاث نقاط. النقطة الأولى في اعتبار طهارة مسجد الجبهة من عدمه، وقلنا أنه قد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول هو الإجماع عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأشكل على الاستدلال بالإجماع صغرويا وكبرويا. أما صغرويا فقالوا يوجد مخالف وهو الراوندي والمحقق في المعتبر وابن حمزة في الوسيلة، ورددنا على ذلك بأن عبارات الأعلام الثلاثة لا تدل على أن لهم رأيا مخالفا، وعلى فرض أن لهم رأيا مخالفا فقلنا أن خلاف مثل الأعلام الثلاثة وهم متأخرون لا يضر بالإجماع، لأننا قلنا أن حجية الإجماع مبنية على أنه يكشف عن ارتكاز متلقى من المتشرع المعاصرين للمعصوم، وحينئذ حينما يكون إلى حد الشيخ الطوسي رحمة الله عليه كلهم مجمعون دون مخالف، ويأتي من بعدهم فيخالف. الفقهاء إلى حد الشيخ الطوسي هم الأقرب إلى المتشرع المعاصرين للمعصوم. وأشكل على الإجماع في موردنا بأنه محتمل المدركية لاحتمال أنه مستند إلى صحيحة الحسن بن محبوب الآتية، والجواب عن ذلك سيأتي. لكن لدي إشكال كبروي سيال على الإجماع، وهو أن الإجماع لا يكشف دائما عن وجود ارتكاز، لأن بعض المجمعين صرحوا بأن مناشئ حجية الإجماع مناشئ أخرى، منها اللطف منها الدخول وما إلى ذلك، وهم لم يقولوا بأن الإجماع حجيته أنه يكشف عن ارتكاز متلقى عن المعصوم. لكن هنا أضافة، هذه الأضافة مهمة، لكن عندما أقول إن الإجماع لا يكشف بالضرورة عن وجود ارتكاز متلقى عن المعصوم لا أعني أنه دائما لا يكشف، لعله في بعض الموارد يكشف عن وجود ارتكاز متلقى عن المعصوم. متى؟ حينما يطمئن الفقيه إن إجماع المجمعين ليس لأي عامل آخر غير وجود ارتكاز متلقى عن المعصوم. مثلا لا توجد رواية، ولو يحتمل استناد المجمعين عليها، لا يوجد أصل عملي، لا توجد قاعدة فقهية أو عقلية يمكن من خلالها أنهم استندوا إليها في فتواهم، لا يوجد في مثل المورد تأثر للتلميذ بالأستاذ. إذا استبعدنا كل العوامل حينئذ يمكن أن نقول بأن الإجماع يكشف عن ارتكاز متلقى عن المعصوم، بحيث يطمئن الفقيه أن لا عامل آخر وراء الإجماع غير أنه متلقى عن ارتكاز، غير أنه يكشف عن ارتكاز متلقى عن المعصوم. المسألة من الوضوح بحيث لا يكون مستندها شيء آخر، لا يكون مستندها شيئا آخر غير الارتكاز. يمكن في بعض الحالات والموارد الإجماع يكشف عن الارتكاز، لكن أقول ليس دائما يكشف عن ارتكاز، ليس دائما، لعله في بعض الأحيان إذا وجد مخالف حتى مثل ابن جنيد لا يكشف عن وجود هذا الارتكاز، حتى مثل العماني لا يكشف عن وجود مثل هذا الارتكاز. لعله حينما تكون الفتوى من أستاذ مؤثر كالشيخ المفيد، لعله يتأثر بالشيخ المفيد تلميذه السيد المرتضى والشيخ الطوسي. في بعض الحالات يكشف عن ارتكاز عندما نستبعد كل العوامل الأخرى، وفي حالات أخرى لا يكشف عن ارتكاز. هذا ما أعنيه من أنه الإجماع لا يكشف عن ارتكاز دائما. إذن الدليل الأول هو الإجماع، وقد أشكل عليه صغرويا ورددنا الإشكال، وأشكل عليه كبرويا، والجواب عن الإشكال الكبروي سيأتي. وبعدها نلاحظ أن هذا الإجماع من الإجماعات التي يمكن أن تكون كاشفة عن ارتكاز أو لا يمكن أن تكون كاشفة عن ارتكاز. الوجه الثاني هو صحيحة الحسن بن محبوب التي قرأناها بالأمس في الوسائل الجزء الثالث صفحة 527 الباب 81 من أبواب النجاسات الحديث الأول. وهذه الرواية في الوسائل منقولة عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، وقلنا إن طريق الشيخ الطوسي إلى الحسن بن محبوب فيه مشكلة في المشيخة في الجزء 30 صفحة 133، لكنه في الفهرست صحيح لا مشكلة فيه. وقلنا أنها مروية بطريق آخر بطريق الصدوق رحمة الله عليه عن الحسن بن محبوب، وأيضا في الطريق مشكلة بمحمد بن موسى ابن المتوكل. لكن هذه الرواية بعينها مروية عن الشيخ الكليني أيضا في الجزء الخامس صفحة 358 الباب 10 من أبواب ما يسجد عليه. وبالأمس قلت إن لفظة إليه في الرواية فيها مشكلة. قرأنا الرواية بالأمس، سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليه بخطه. هو الحسن بن محبوب يقول سألت أبا الحسن فكتب إليه، ولذلك قلت لكم الصحيح إليه في بحسب نقل الشيخ الكليني الرواية إليه، فلا مشكلة فيها بحسب نقل الشيخ الكليني والنقل والسند صحيح، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال سألت أبا الحسن عليه أفضل الصلاة والسلام عن الجص توقد عليه. في الرواية المنقولة بحسب نقل الشيخ الطوسي والصدوق يوقد عليه، في بحسب نقل الشيخ الكليني توقد عليه العذراء، هنا يوقد عليه بالعذراء، هنا توقد عليه العذراء وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب عليه أفضل الصلاة والسلام إلي بخطه إن الماء والنار قد طهرا. فعبارة إليه المنقولة بطريق الشيخ الطوسي بطريق الشيخ الكليني إلي وليس إليه، فحل الإشكال. تقريب الاستدلال بهذه الرواية ذكرته بالأمس أعيده إجمالا، إن المرتكز في ذهن السائل، لماذا سأل السائل؟ ماذا قال السائل؟ سألت أبا الحسن عن الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثم يجصص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إلي بخطه أن الماء والنار قد طهرا. لماذا سأل؟ هو سأل عن مورد خاص، هو لم يسأل عن مانعية النجاسة في موضع الجبهة، لم يسأل، مرتكز في ذهنه أن النجاسة مانعة. لكن أكو مورد وهو الجص حينما يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى يتنجس أم هو طاهر؟ سأل عن مورد خاص، وإلا المرتكز في ذهنه بأن النجاسة في موضع الجبهة على الأقل، إذا لم نقل في المواضع السبعة أيسجد عليه، في موضع الجبة على الأقل مورد الاستدلال، في موضع الجبة وراء مرتكز في ذهنه أن النجاسة مانعة. طبعا سيأتي أن التعبير بالسجود ينصرف إلى موضع الجبهة، غير متعارف التعبير بسجود الركبتين مثلا، غير متعارف. فلذلك الآن في موردنا كقدر المتيقن نتكلم عن موضع الجبهة. السائل مرتكز في ذهني أن النجاسة في مسجد الجبهة مانع عن صحة الصلاة، والإمام أقر هذا الارتكاز عند السائل. غاية الأمر أنه قال له بجواز السجود على مثل هذا الجص لأن الماء والنار قد طهرا. لو لم يكن ارتكاز السائل صحيحا لقال الإمام وما المانع، لا مانع من ذلك، لا مشكلته، لا تشترط الطهارة في مسجد الجبهة. ويقول له بعد ذلك على أنه النار والماء يطهران الجص إذا أراد أن يبين الحكم الآخر. لكن واضح عند الإمام أن الإمام أن السائل المشكلة عنده أنه يعتقد بمانعية النجاسة في مسجد الجبهة، والإمام أقره على هذا الارتكاز. هذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. السائل مرتكز في ذهنه أن النجاسة مانعة في موضع السجود، والإمام أقر صحة هذا الارتكاز. هذا هو تقريب الاستدلال. وقلت بالأمس أنه قد يسأل أن الجص بعدما تنجس بملاقاة العذراء وعظام الموتى حيث يوقد بهما كيف يطهره الماء والنار، كيف يتطهر؟ هذا لا علاقة له بمطلبنا، لكن لمزيد من التوضيح في فقه الرواية قيل إن المراد بالنار حرارة الشمس، والمراد بالماء رطوبة الجص الحاصلة بصب الماء عليه لعدم إمكان التجصيص بالجص اليابس. فمرجع الصحيحة إلى أن الجص المشتمل على الرطوبة والمتنجس بالعذراء والعظام يطهر بإشراق الشمس عليه. قيل ذلك، قيل إن المقصود بأن الماء والنار قد طهراه، هذا هو المقصود. المقصود أن الجص رطب وجففته الشمس فيطهر بتجفيف الشمس لرطوبته. فتكون الرواية واحدة من أدلة أن الشمس من المطهرات عندما تجفف رطوبة المتنجس، مع أنها أيضا من أدلة اشتراط طهارة مسجد الجبهة. لكن هذا بعيد، لأن حمل النار على حرارة الشمس وحمل الماء على رطوبة الجص تأويل بعيد. قد يقال إن الصحيحة غير ظاهرة الوجه، لا نعرف وجهها من هذه الناحية، ما معنى أن الماء والنار قد طهرا؟ لكن جهلنا بوجهها وأن الماء والنار كيف طهرا الجص غير مضر بالاستدلال على اشتراط الطهارة في مسجد الجبهة. نعم لا ندري ما معنى ذلك، تكون مجملة من هذه الناحية، لا نعرف كيف إن الماء والنار قد طهرا الجص، لكن ذلك غير مضر بالاستدلال في موردنا بأن المرتكز في ذهن السائل هو مانعية النجاسة عن صحة الصلاة إذا كانت في مسجد الجبهة والإمام أقر هذا الارتكاز. الآن نجهل شيئا آخر في الرواية لا نعرفه، كيف أن الماء والنار قد طهرا؟ هذا لا يضر بالاستدلال،
يكون التحول
وهذا الكلام وإن كان صحيحا لا يضر بالاستدلال، لكن لا مانع من الإشارة إلى توضيح هذا الإشكال لمزيد من معرفة الرواية والصناعة فيها. يجيب السيد الخوئي رحمة الله عليه عن ذلك في التنقيح الجزء الثالث صفحة 243، يقول أن الماء والنار باقيان على معناهما الحقيقي، وليس المراد بالنار حرارة الشمس والماء رطوبة الجص، بل هما باقيان على معناهما الحقيقي، وأن الجص طهر بهما. لماذا؟ لأن النار توجب طهارة العذرة والعظام النجسة بالاستحالة حيث تحيلهما رمادا، لأن النار تحرق العظام والعذرة بحيث تحولهما رماد ويطهران بالاستحالة، والاستحالة من المطهرات. أما الماء فلأن مجرد صدق الغسل الغاسل يكفي في تطهير مطلق المتنجس، إلا ما قام الدليل على اعتبار تعدد الغسل فيه. صدق الغاسل يكفي فيه مطلق الماء ولا يشترط التعدد في كل مورد، بل صدق الغسل يكفي في تطهير مطلق المتنجس مجرد أن يصدق أنه غاسل، ولا يشترط التعدد إلا ما قام الدليل على اعتبار التعدد فيه. وغسالة الغسل المتعقبة بطهارة المحل طاهرة كما يقول السيد الخوئي رحمة الله عليه، سواء خرجت عن محلها وانفصلت أم لم تنفصل، فإنه لولا ذلك لم يمكننا تطهير الأراضي الرخوة لعدم انفصال غسالتها أبدا. وعليه فإذا صب الماء على الجص المتنجس أو جعل الجص على الماء فلا محالة يحكم بطهارته وإن لم تخرج غسالته. وبهذا يصح أن يقال إن الماء والنار قد طهرا، كما أنه يصح أن يسجد عليه لأنه لا يمنع من ذلك طبخه، لأن الجص من الأرض ولا تخرج الأرض عن كونها أرضا بطبخها. والمسألة وإن كانت خلافية، والكلام لي الآن وإن كانت خلافية، لكن السيد الخوئي رحمة الله عليه يرى أن الأظهر جواز السجود على النورة والجص المطبوخين لصدق الأرض عليهما، ودليله على ذلك هو هذه الصحيحة. هذا تفسير، هل سيقبل لا يقبل مبني على قضية خلافية؟ لا نتوقف عنده. تقريب الاستدلال هو أن المرتكز في ذهن السائل مانعية النجاسة في مسجد الجبهة والإمام قد أقر هذا الارتكاز. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية التي هي صحيحة الحسن ابن محبوب. الشيخ المصنف أشكل على أصل الاستدلال بهذه الصحيحة بأنه مبني على كون المرتكز في ذهن السائل المانعية بنحو اللزوم، وهو أول الكلام، ولعله بنحو الرجحان وليس بنحو اللزوم. السائل مرتكز في ذهنه، لا بأس، مرتكز في ذهنه مانعية النجاسة، لكن هل النجاسة مانعة بنحو اللزوم بحيث تبطل الصلاة مع وجود نجاسة في مسجد الجبهة، أم وجود نجاسة في مسجد الجبهة مرجوح، والصلاة إما أقل ثوابا وإما أنها مثلا فيها حزازة إذا صلى المكلف بنجاسة في موضع سجود، هذا لا يعلم ما هو المرتكز في ذهن السائل. وأضاف الشيخ المصنف ولعله لهذا قال في المدارك، مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام للسيد محمد علي الموسوي العامل المتوفى 1009 هجرية، الجزء الثالث صفحة 225-226، تحقيق مؤسسة البيت لإحياء التراث، الطبعة الأولى 1410. أنا أنقل من المدارك من هذا المصدر، هذا المصدر محقق. قال: دليلنا على طهارة موضع السجود اتفاق العلماء، إلى أن قال: فإن تم فهو الحجة، وإلا أمكن المناقشة في هذا الحكم لعدم الظفر بدليله. صاحب المدارك كأنه لا يعتبر هذه الرواية دليلا على اشتراط طهارة موضع السجود، يقول الدليل هو الاتفاق، فإن تم الاتفاق ولم يناقش فهو الحجة، وإلا فلا دليل على مانعية النجاسة في مسجد الجبهة. هنا نقول: إما أن صاحب المدارك قد رأى هذه الرواية لكنه أشكل عليها بأن هذا الارتكاز ليس بنحو المانعية بنحو اللزوم، وأما أنه لم يتنبه لهذه الرواية. الشيخ المصنف كأنه يعتبر وأن عبر بلعله أن صاحب المدارك متنبه لهذا الإشكال، وهذا وإن كان محتملا لكن احتماله بعيد، لأن صاحب المدارك المفروض أنه يقول قد يستدل بهذه الرواية لكن هذه الرواية غير دالة، خصوصا وأن في ذكر الرواية وذكر عدم الدلالة صناعة، لكن ربما هو لم ينتبه لأصل الرواية. وكذلك صاحب الحدائق قال نفس مضمون كلام صاحب المدارك، قال في الجزء الخامس صفحة 261 بحسب طبعة دار الأضواء الثالثة، بعد أن ذكر رأي الأصحاب بوجوب إزالة النجاسة عن مسجد الجبهة، قال: وعلله الشهيد في الذكرى بالنص ولم أقف، هو يقول والكلام صاحب الحدائق، على هذا النص ولا نقله ناقل فيما أعلم، بل ربما ظهر من النصوص خلافه. بعد صاحب الحدائق صريح في أنه لم يرى نصا أصلا، لم ينتبه لنص، لا يحمل كلامه على أنه رأى النص ورآه غير دال، وإلا لقال بأن المقصود بالنص الذي ذكره صاحب الذكرى هو هذا، لكنه غير دال. بل ما قاله صاحب الحدائق أنه لم يقف على نص أصلا، فما قلته عن صاحب المدارك أوضحه صاحب الحدائق، أن العلمين لم يتنبها لهذه الرواية وأنها بصدد الكلام عن طهارة موضع الجبهة، ربما لأنها لم تذكر في هذا الباب بالجزء الثالث. يا صفحة ذكرت في باب طهارة ما حالته النار رمادا أو دخانا. شوفوا ذكرت في باب الطهارة بالاستحالة لم تعنون بذاك الباب أنه مانعية النجاسة عن موضع السجود. وأيضا في الجزء الخامس ذكرت من أبوابي في أبوابي ما يسجد عليه، ذكرت في أنه يسجد على الجص أم لا يسجد على الجص. لم تذكر في باب اشتراط صحة الصلاة بطهارة موضع الجف، فلم يتنبه لها العلماء. فالعمدة في الدليل إذن كما يقول الشيخ المصنف هو الإجماع، وهو محتمل المدركية لاحتمال أنهم استندوا على صحيحة الحسن ابن محبوب. لا أزال في إشكال الشيخ المصنف. شيخ المصنف حاصل إشكاله أن هذه الصحيحة من قال إن المرتكز في ذهن السائل هو المانعية بنحو اللزوم؟ لعل المرتكز المانعية بنحو الرجحان، والإمام أقر هذا الارتكاز لا مشكلة في ذلك، لكن تقريب الاستدلال مبني على أن المرتكز هو المانعية بنحو اللزوم، ولذلك لم يعتبر الفقهاء هذه الرواية هي الدليل على اشتراط صحة الصلاة بطهارة موضع السجود. فعمدة الدليل هو الإجماع، فعمدة الدليل هو الإجماع، وهو محتمل المدركية لاحتمال أنهم استندوا إلى هذه الصحيحة. بعبارة أخرى، صاحب المدارك والحدائق لم يعتبر هذه الرواية دليلا، ولم يقبلوا الاستناد إليها، لكن المجمعين قد استندوا إليها على الأقل يحتمل، وبالتالي فإجماعهم محتمل المدركية. نبقى نحن والمدرك، والمدرك نحن لا نفهم منه ما فهمه المجمعون. المجمعون فهموا من المدرك أن المراد أن المرتكز في ذهن السائل هو المانعية بنحو اللزوم، ونحن نناقش لعله بنحو الرجحان. شايف شيء؟ انتبه وياي. بعبارة أخرى، فرق الشيخ المصنف بين كلام صاحب الحدائق والمدارك وبين كلام المجمعين. صاحب الحدائق والمدارك كأنهما تنبها للرواية ولم يعتبرها دليلا. لماذا؟ لأن الارتكاز لعله المانعية بنحو الرجحان، بينما المجمعون منتبهون لهذه الرواية، أو يحتمل أنهم منتبهون لها لكنهم فهموا منها فهما آخر، وهو المانعية بنحو اللزوم، ونحن نفهم منها أن لعل المرتكز، لعل تكفينا نحن، لعل المرتكز المانعية بنحو الرجحان. ثم قال إن قلت يمكن تقريب حجية مثل هذا الإجماع في المقام بأن المجمعين إن لم يكونوا قد استندوا إلى الصحيحة المتقدمة بل وصلهم ارتكاز متشرعي بمانعية نجاسة موضع الجبهة بنحو اللزوم، فالإجماع حينئذ يكون تعبدي، يكون تعبديا وهو حجة. المسألة عبارة عن شقين. إذا كنت تقول إن المجمعين لم يستندوا، يحتمل أنهم لم يستندوا إلى هذه الرواية بل وصلهم ارتكاز متشرعي، فحينئذ إجماعهم يكون حجة. وإذا قلت أنهم استندوا إلى هذه الصحيحة وكلهم فهموا منها المانعية بنحو اللزوم، حينئذ يحصل الوثوق عند الفقيه بأن المانعية المرتكزة في ذهن السائل مانعية بنحو اللزوم، لأن اتفاق الكل على فهم معنى معين من الصحيحة يوجب الوثوق بكونه مرادا لبعد احتمال خطأ الجميع في فهمهم، وبذلك يثبت المطلوب. أما أن المجمعين لم يستندوا إلى الصحيحة، لم يتنبهوا لها كصاحب الحدائق، وبالتالي من أين أفتوا؟ لا يفتون بدون دليل، حتما استندوا إلى ارتكاز المتشرعي، وبالتالي فالإجماع تعبدي وليس محتمل المدركي. وأما أنهم استندوا إلى الصحيحة وجميعا فهموا منها أن المانعية بنحو اللزوم، يبعد جدا أنهم مخطئون في فهمهم هذا، فيحصل الوثوق للفقيه بأن المرتكز في ذهن السائل هو المانعية بنحو اللزوم. ويجيب الشيخ المصنف يقول الجواب أنه يوجد احتمال ثالث. هذا الجواب مقبول عند الشيخ المصنف، هذا الكلام مقبول من حيث المبدأ، لكن يقول لماذا تحصر المسألة في احتمالين؟ يوجد احتمال ثالث، يوجد شق ثالث. الشق الثالث أنه لعل بعض المجمعين قد استند إلى رواية أو روايات أخرى، لو كانوا كلهم قد استندوا إلى الصحيحة، إلى صحيحة الحسن بن محبوب، ففهمهم حجة يوجب الوثوق بأن هذا الفهم صحيح. لكن يوجد احتمال ثالث أن بعضهم قد استند إلى الصحيحة وبعضهم استند إلى رواية أخرى. لا، يضرب لها مثال لأنه لم تصل إلينا، هذا احتمال بعيد جدا أنه هم مثل هكذا حكم، إما هذا مستندهم وإما ارتكاز، ولا لذكر ذلك الصدوق والشيخ الطوسي لديهم كتب حديثية. يقول لعلهم استندوا إلى روايات أخرى، مثل من؟ يقول مثل صحيحة زرارة الواردة في الوسائل الجزء الثالث صفحة 451 الباب 29 من أبواب النجاسات الحديث الأول. قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، مرارا ذكرت إن طريق الصدوق إلى زرارة صحيح، وقد ذكره الشيخ الحر في الوسائل في الجزء 30 صفحة 52 صحيح لا مشكلة فيه. قال سألت أبا جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام عن البول يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه، فقال إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. وبمفهوم الشرط في هذه الرواية نستفيد عدم صحة الصلاة في الموضع النجس. الرواية ماذا قالت؟ إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. ما هو مفهوم الشرط فيها؟ ما هو المفهوم؟ إذا لم تجفف الشمس فلا تصلي فيه. فهذا النهي شنو نستفيد منه؟ اشتراط طهارة موضع السجود على الأقل من هذه الرواية. وتوجد روايات أخرى تدل بمنطوقها على ذلك كما سيأتي في النقطة الثالثة، لكن اقتصرت على هذه الرواية لأن الشيخ المصنف قد أتى بها واقتصر عليها. مورد استدلاله، مورد الاستدلال عند الشيخ المصنف هذه الرواية. سيأتي مني أن أذكر روايات أخرى تدل بمنطوقها على اشتراط الطهارة في موضع في مكان المصلي. هذا لا تدل على موضع السجود خاصة. قالت يكون على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه. فقال إذا جففته الشمس فصلي عليه فهو طاهر. مفهومها إذا لم تجففه الشمس فلا تصلي عليه، نهي. فلعل بعض المجمعين اقتصر على صحيحة الحسن بن محبوب، وبعضهم استند إلى هذه الرواية وأمثالها، وبالتالي فالفهم من هذه الرواية سيأتي الكلام فيها أنها لا تدل على اشتراط صحة الصلاة لا مطلقا ولا في موضوع السجود. هسه أجيب السبب. فلعل الشيخ مصنف يقول لعل بعض المجمعين قد استند إلى صحيحة الحسن بن محبوب، وبعضهم قد استند إلى هذه الرواية، وبالتالي فهم جميعا لم يفهموا من رواية الحسن بن محبوب المانعية بنحو اللزوم ليحصل الوثوق بهذا الفهم. لكن يرد على ذلك أن صحيحة زرارة مطلقة في مكان المصلي وليست في خصوص الجبهة، والمشهور لم يفهموا منها مانعية النجاسة في مطلق المكان. هي ليست مختصة بالجبهة، هي في مطلق المكان. والمشهور لم يفتي بها بقرينة روايات أخرى مجوزة ولا تشترط طهارة مكان المصلي، فتحمل هذه الرواية على الكراهة أو محامل أخرى ستأتي. وبالتالي فرق المشهور بين موضع الجبهة فاشترطوا طهارته، وبين غيره فلم يشترطوا. فليست مثل صحيحة زرارة هي مستند الأصحاب في طهارة موضع الجبهة. وياي انتم منتبهين؟ لا يمكن أن نحتمل أن المجمعين قد استندوا إلى مثل هذه الصحيحة، ولو كانوا قد استندوا أن بعضهم قد استند إلى هذه الصحيحة فالمفروض أن يفتي باشتراط طهارة مطلق مكان المصلي، والمشهور لم يفتي بذلك. انتبهين وياي؟ نعم سيأتي أن بعضهم يفتي بذلك، وهذا البعض واحد، فلا يشككنا بفهم المجمعين من الرواية لو كانوا قد استندوا إلى صحيحة الحسن ابن محبوب. نعم لو قلنا إن مستندهم، هالكلام بعد لي رددت على إشكال الشيخ. الشيخ يقول إن المجمعين لعل بعضهم استند إلى الصحيحة صحيحة الحسن المحبوب، وبعضهم استند إلى رواية أخرى، وبالتالي ففهمهم من صحيحة الحسن بن محبوب بأنها تدل على ارتكاز المانعية بنحو اللزوم ليس بحجة، لا يؤدي إلى الوثوق. لماذا؟ لأن بعضهم لم يفهم من هذه الرواية ذلك. لو كانوا كلهم قد فهموا لحصل الوثوق، ولا يحصل الوثوق بفهم البعض. نقول يمكن أن يقال غير هذا الإشكال، يقال أن مستندهم لعل مستندهم صحيحة الحسن بن محبوب، لكن فهمهم بأن الارتكاز بنحو اللزوم ليس حجة علينا حتى بناء على مبنى الوثوق، لأنه قد إذا كان مستندهم صحيحة الحسن المحبوب، لأنه قد توجد قرائن قد وصلتهم أدت إلى فهمهم غير الارتكاز، لو وصلتنا لما قبلنا. لو كان مستندهم غير الارتكاز وهذه الصحيحة، فيمكن القول أن فهمهم من الصحيحة المانعية بنحو اللزوم ليس حجة علينا. هذا هكذا يفترض أن يشكل. إذا كان مستندهم الارتكاز خب واضح بعد ما لنا علاقة بالصحيحة، يكفي في الارتكاز أن يكون دليلا. أما لو كان مستندهم الصحيحة حتى لو فهموا منها لقرائن أخرى غير الارتكاز، هذه القرائن ليست حجة علينا في الفهم، وحينئذ نقول إذا لم نقبل بأن الإجماع في مثل هذه الحالة يكشف عن ارتكاز، ومستندهم الصحيحة، فالصحيحة تكشف عن ارتكاز لقرينتين، يكون دليلنا الصحيحة لا نستند إلى الإجماع ولا إلى فهم المجمعين. يمكن جدا القول أن الدليل هو الرواية، وهي بنفسها تكشف عن ارتكاز بنحو اللزوم، ارتكاز بمانعية النجاسة بنحو اللزوم لقرينتين داخلية وخارجية. المطلب فيه دقة وأجله للغد، بس أعيد التلخيص. الشيخ المصنف أشكل على أن الإجماع محتمل المدركية، فإذا قلت إذا فهم المجمعون من الرواية أن النجاسة مانعة بنحو اللزوم ففهمهم حجة، لأنه يبعد أنهم أخطأوا جميعا، فقال يوجد شق ثالث يحتمل ثالثا، أما أنهم وصلهم ارتكاز فهو فالإجماع تعبدي، وأما أنهم استندوا إلى الرواية ففهمهم من الرواية حجة علينا لأنه يبعد أنهم قد أخطأوا جميعا في فهمها. قال يوجد شق ثالث، أن بعضهم استند إلى صحيحة الحسن بن محبوب، بعضهم استند إلى رواية أخرى، وبالتالي لم يصلهم ارتكاز وفهمهم ليس حجة، لأنهم ليسوا جميعا قد فهموا من صحيحة الحسن بن محبوب أن المانعية بنحو اللزوم. واضح إشكال الشيخ المصنف؟ أنا قلت بأن مشهور الأصحاب لم يستندوا إلى الروايات الأخرى في إثبات اشتراط طهارة مطلق المكان، بل اعتبروا الروايات الأخرى محمولة على الكراهة بقرينة روايات تجوز الصلاة في المكان النجس عدا موضع الجبهة، منتبهين وياي؟ وبالتالي فهذا الشق الثالث يبعد. وإن كان أحد المجمعين قد افتهم الإطلاق من هذه الروايات، لكن لا بعيد جدا أن غير هذا الأحد من المجمعين يرون أن روايات أخرى تدل على اشتراط الطهارة في موضع الجفة غير رواية الحسن بن محبوب. وبالتالي قلت إذا لم نقبل بالإجماع لأننا نقول بأن فهمهم ليس بحجة إذا لم يكن مستندا إلى الارتكاز، فيمكن جدا القول بأن الرواية هي الدليل. طبعا هذا المورد من الموارد التي يمكن القول أن الإجماع يكشف عن ارتكاز، لكن سيأتي. مع ذلك يمكن القول بأن الرواية هي الدليل. كيف تكون دليلا؟ نقول هي الدليل لأنها تكشف عن ارتكاز بمانعية النجاسة بنحو اللزوم لقرينتين في الرواية، داخلية في الرواية وخارجية. هاتان القرينتان تثبتان أن المرتكز في ذهن السائل هو المانعية بنحو اللزوم وليس بنحو الرجحان. هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآل محمد.